الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفرض الثالث الذي ذكره المحقق العراقي، وهو افتراض أن ما يثبت بالاستصحاب بخصوص الأحكام الشرعية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على المستصحب بواسطة عقلية أو بواسطة شرعية. بناء على هذا قلنا أن المحقق العراقي ذكر بأنه يحصل التعارض بين الاستصحابين، أي بين استصحاب الحياة واستصحاب عدم نبات اللحية بلا حكومة، تعارض يكون بينهما لأن أحدهما ينفي الأثر والآخر يثبت الأثر، فيقع التعارض بينهما بإلحاظ الأثر وهو وجود التصرف مثلا في المثال المطروح. السيد الشيخ قدس الله نفسه ذكر بأن هذا هو الصحيح، ما قاله من حصول التعارض في الفرض الثالث هو الصحيح، اللهم إلا أن يقال بمجموع أمرين، إذا تم حينئذ لا يكون هناك تعارض، وإنما يتقدم استصحاب عدم نبات اللحية على استصحاب حياة زيدين. الأمران هما عبارة عن هذا، عبارة عن أنه إذا فرضنا أنه كان هناك عام، وهذا العام له إطلاق له عموم يشمل ماذا؟ جميع الأفراد، وله إطلاق يشمل حالات الفرد، فهو يشمل حالات هذا الفرد بالإطلاق ويشمل الفرد نفسه بماذا؟ بالعموم. في هذه الحالة إذا دار الأمر بين تخصيص العام أو تقييد الإطلاق، إذا دار الأمر بين تخصيص العام بإخراج فرد من أفراده منه وبين لا أن نقرهم على عمومه، بمعنى أنه يشمل كل الأفراد، غاية الأمر نقيد إطلاق هذا الدليل بأن نرفع اليد عن حالة من حالات هذا الفرد، نرفع اليد عن حالة من حالات الفرد. فإذا دار الأمر بين تخصيص العام أو تقييد الإطلاق، قالوا بأن المتعين هو الثاني، أي تقييد الإطلاق وإبقاء العام على عمومه، وذلك لأنه علل بأن الإطلاق أقوى من أن العموم أقوى من شنو؟ من الإطلاق. وهذه الأقوالية تقتضي ماذا؟ أن يصار إلى تقييد المطلق ويبقى العموم على حاله. هاي الكبرى الكلية. الأمر الثاني الذي يتوقف عليه المطلب هو أن نلتزم بوجود عام في أدلة ماذا؟ في أدلة الاستصحاب، أن يكون هناك واحد من أدلة الاستصحاب يفتش عنا، قد نعثر على ماذا؟ على ما يدل على الاستصحاب بالعموم، له عموم بحيث يشمل هذا الاستصحاب وذاك الاستصحاب وذاك الاستصحاب بالعموم مو بالإطلاق. كما إذا قيل أنه في واحدة من صحاح زرارة ورد هذه العبارة، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، لا يعتد بالشك في حال من الحالات، إذا قلنا بأن هذا عموم فيشمل الاستصحاب بالعموم، إذا تم هذا الأمران حين يطبق في محل الكلام، فيقال بأنه في محل الكلام حصل تنافي بحسب الفرق بين استصحاب حياة زيد وبين استصحاب عدم نبات اللحية، متنافية وتعارضة، لأن أحدهما استصحاب الحياة يثبت الأثر بينما الثاني استصحاب عدم نبات اللحية ينفي هذا الأثر، فيتعارضان يتنافيان. فنحن هنا الأمر عندنا دائر، التنافي والتعارض يقتضي ماذا؟ أنه لا يمكن الالتزام بشمول دليل الاستصحاب لكل منهما، لا يمكن الالتزام بشمول دليل الاستصحاب لكل منهما بعد فرض التنافي والتعارض فيما بينهما. من هنا يدور الأمر بين أن نرفع اليد عن العموم ونلتزم بإخراج استصحاب عدم نبات اللحية من هذا العام فتلتزم بخروجه، بمعنى أن دليل الاستصحاب لا يشمل هذا الاستصحاب، استصحاب عدم نبات اللحية هذا كاستصحاب نخرجه ماذا من دليل الاستصحاب فلا يكون شاملا لها. بين هذا وبين أن نلتزم لا، بأن دليل الاستصحاب يشمل هذا الاستصحاب، وإنما نلتزم بخروج حالة من حالات الأصل المثبت، حالة من حالات استصحاب الحياة عن الإطلاق، حالة من حالات استصحاب الحياة، بأن نقول أن استصحاب الحياة يشمله دليل الاستصحاب بعمومه، لكنه حالة إثبات لأثر الواسطة العقلية هذه نرفع اليد عنها، هذه الحالة نرفع اليد عنها. استصحاب الحياة يجري يشمله دليل الاستصحاب، لكن حالة إثبات للأثر المترتب على الواسطة العقلية أو التكوينية هذه نرفع اليد عنها، وذلك بأن نقيد الإطلاق. هذا الإطلاق اللي يشمل حالات استصحاب الحياة كلها نرفع اليد عنه في هذه الحالة، في هذه الحالة. ومن الواضح بأنه باختيار أحد الأمرين يرتفع التنافي. إذا اخترنا الأول وقلنا بأن العموم لا يشمل استصحاب عدم نبات اللحية بعد ما قلنا شيء ينافي ماذا؟ ينافي استصحاب الحياة، ثم يشمل دليل الاستصحاب، وهذا معنى التخصيص. إذا قلنا بأنه لا نقيد الإطلاق في استصحاب الحياة فنلتزم بعدم جريان استصحاب الحياة لإثبات أثر الواسطة، لإثبات وجوب التصدق، في هذه الحالة فقط استصحاب الحياة لا يجري، نقيد الإطلاق بهذه الحالة، أيضا يرتفع التنافي، لأن كل من الاستصحابين يجريان بلا معارضة، فيجري استصحاب عدم نبات اللحية وينفي وجوب التصدق، ولا يعارضه استصحاب الحياة، لأن استصحاب الحياة لا يثبت وجوب التصدق. لماذا؟ لأن استصحاب الحياة الإطلاق في دليل الاستصحاب لا يشمله في هذه الحالة، لأن قلنا نرفع اليد عن الإطلاق عن استصحاب الحياة في حالة إثبات لأثر الواسطة العقلية اللي هو وجوب التصدق، نرفع اليد، الاستصحاب ما يشمل هذه الحالة، فبالتالي استصحاب الحياة لا يثبت وجوب التصدق. لماذا؟ لأننا قيدنا إطلاق الدليل دليل الاستصحاب الذي يدل على جريان الاستصحاب لإثبات في كل الحالات ماذا؟ في كل حالات استصحاب الحياة، قلنا لا، فحالة من الحالات خرجناها من دليل الاستصحاب، فاستصحاب الحياة لا يثبت به وجوب التصدق فلا ينافي استصحاب عدم نبات اللحية. إذن الأمر يدور بين هاتين الحالتين. إذا طبقنا الكبرى السابقة على محل الكلام اللي تقتضي تقديم التقييد على شنو؟ على التخصيص، تقتضي تقديم العموم على ماذا؟ على الإطلاق. شنو هذا معنى تطبيقه في المقام؟ أن نلتزم بعموم الدليل وشمولة لكل استصحاب بما فيها استصحاب عدم نبات اللحية. فالدليل يشمل استصحاب عدم نبات اللحية، فنلتزم بالعموم لكن نرفع اليد عن منع الإطلاق، ونلتزم بأن استصحاب الحياة لا يشمل حالة إثبات لوجوب التصدق، إثبات لأثر الواسطة العقلية. في هذه الحالة دليل استصحاب ما يشمل استصحاب الحياة لإثبات هذا الأثر، هذا ما يشمل دليل استصحاب. فيلتزم بإطلاق بتقييد الإطلاق وعدم شمول دليل الاستصحاب لاستصحاب الحياة في حالة إثباته لوجوب الشرط التصدق. هذا نلتزم به لأن التقييد هو المتعين في المقام إذا دار الأمر بينه وبين التخصيص. فبالنتيجة شنو النتيجة راح تصير؟ أن استصحاب عدم نبات اللحية يجري مشمول لدليل الاستصحاب، يعني لا نلتزم بالتخصيص ولا يعارض باستصحاب الحياة. واضح لا يعارض باستصحاب الحياة، لأن المعارضة إنما هي بلحاظ الأثر كما قلنا، بلحاظ وجوب التصدق، حيث كان قبل هذه الفكرة كان استصحاب عدم نبات اللحية ينفي وجوب التصدق، بينما استصحاب الحياة يثبت وجوب التصدق، فإن التعارض بينهما. ما إذا قلنا أن استصحاب الحياة لا يثبت به وجوب التصدق، ما يكون معارض علما لاستصحاب عدم نبات اللحية، فيجب استصحاب عدم نبات اللحية ويقدم على استصحاب الحياة في محل الكلام. يقول إذا ثبت هذان الأمران حينئذ هذا يقتضي عدم التعارض بين الاستصحابين كما على ما ذكر المعقل العراقي، وإنما يفترض تقديم استصحاب عدم نبات اللحية على استصحاب الحياة. لكن هذا مبني على تمامية كلا الأمرين، وكل منهما محل كلام يعني ليس واضحا. حتى إذا سلمنا الكبرى الكلية الأمر الثاني مو ثابت، وهو وجود عموم في أدلة الشنو الاستصحاب، هذا ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، ما يستفاد منه شنو العموم. العموم على غرار أكرم كل فقير وأمثاله، ليس هكذا. فهذا مجرد فرض مثلا لا يلتزم به. فإذن الصحيح هو ما ذكر المحقق العراقي من أن المتحقق في الفرض الثالث هو ماذا؟ هو التعارض بين الاستصحابين بلحاظ الأثر العملي، الأثر الشرعي. يبقى من الفروض الفرض اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، يمكن السيد الخوي ذكر فرض غير الفروض الثلاثة اللي ذكرها المحقق العراقي. الفرض اللي ذكر السيد الخوي هو البناء على حجية الاستصحاب من باب الإمارية، نوع إمارة حال سائر الإمارات الأخرى. يعني البناء على حجية الاستصحاب باعتبار إفادة الظن بالبقاء. الاستصحاب يفيد الظن بماذا؟ بالبقاء. ولأنه يفيد الظن بالبقاء جعل حجة الاستصحاب، جعله الشارع حجة لأنه يفيد الظن بالبقاء، فيكون إمارة حال سائر الإمارات. بناء على هذا المبنى يقول هكذا قال كما تقدم، أنه في هذه الحالة ماكو مجال لتوهم جريان استصحاب عدم نبات اللحية، وبالتالي لا مجال لتوهم المعارضة بين الاستصحابين، لأن هذا أصلا ما يجري. استصحاب عدم نبات اللحية ما يجري. لماذا لا يجري استصحاب عدم نبات اللحية؟ يقول باعتبار أن وعدنا في الشيء مسلم ما ينبغي إنكاره، وهو أن الظن بالملزوم يلازم الظن بماذا؟ باللازم. كل ما إنسان يظن بالملزوم لابد أن يظن باللازم، التلازم بينهما، كما أن العلم بالملزوم يلازم العلم باللازم، اطمئنان بالملزوم يلازم الاطمئنان باللازم، الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم. استصحاب اذا جرى في حياه زيد مبني على الظن، لانه عبارة الاستصحاب بحسب الفرق بحسب هذا المبنى، فهو يفيد الظن بالملزوم استصحاب، ولانه يفيد الظن بالملزوم جعل شنو حجه. موجي هذا بالملزوم، وهذا الظن بالملزوم يلازم الظن بماذا؟ باللازم. يعني الظن بحياة زيد يلازم الظن بنبات بإنبات اللحية، يلازم الظن بإنبات اللحية. يقول إذا صار هناك ظن بإنبات اللحية كيف يجري استصحاب عدم نبات اللحية؟ استصحاب عدم نبات اللحية يحتاج إلى أن يكون هو يفيد الظن بعدم نبات اللحية حتى يجعل شنو حجة، بينما المفروض هو ماذا؟ هو الظن بنبات اللحية، مو ظن بعدم نبات اللحية، الظن بنبات اللحية. فلا يعقل أن يجري، كيف يمكن يقول أن يجري استصحاب عدم نبات اللحية كإمارة من باب إفادته الظن؟ ما يعقل. الظن بالوجود والظن بالعدم غير معقول، لأنه مقتضى جريان استصحاب عدم نبات اللحية هو أن هناك ظن بعدم نبات اللحية، مو استصحاب عدم نبات اللحية. فمعناه أن هذا الاستصحاب يفيد الظن بعدم نبات اللحية، ولأنه كذلك يجعل حجة، بينما مقتضى استصحاب الحياة هو حصول ظن بنبات اللحية. شلون يجتمع ظن بنبات اللحية وظن بماذا؟ بعدم نبات اللحية، هذان لا يمكن أن يجتمعا. ولذا يكون استصحاب الحياة جاري وهو يستلزم الظن باللازم وهو نبات اللحية، ومع الظن باللازم لا يعقل حصول الظن بعدم نبات اللحية. وحيث أن الملاك ومعيار الحجية في الاستصحاب هو هذا الظن، فإذا لا يجري استصحاب عدم نبات اللحية، لأن ما تظن بعدم نبات اللحية، وإنما هناك ظن بنبات اللحية، فلا يجري استصحاب عدم نبات اللحية، وإنما الذي يجري هو خصوص استصحاب الحياة. هذا ذكر في كلا التقريرين. اللي يلاحظ على هذا الكلام هو أن المستحيل في هذا الباب هو اجتماع الظن الشخصي بالوجود والعدم، هذا محال. الظن شخصي بنبات اللحية وظن شخصي بعدم نبات اللحية هذا غير معقول. ظن شخصي بحياة زيد وظن شخصي بعدم حياة زيد هذا غير معقول أصلا. لكن من يقول بإمارية الاستصحاب وأن الاستصحاب حجة، ما يقول بأنه حجة من باب إفادتها الظن الشخصي، حتى يكون المعيار فيه وماذا؟ الظن الشخصي، ويكون الاستصحاب مفيد للظن الشخصي، وإنما يقول من باب إفادته يكون حجة من باب إفادته الظن شنو النوعي. فالمقصود بالظن في المقام، وهكذا في سائر الإمارات، سائر الإمارات تكون حجة من باب إفادته الظن شنو النوعي مو الشخصي، ظن النوعي. ومن الواضح لأنه ماكو مشكلة في اجتماع الظن النوعي بالوجود والظن النوعي شنو؟ بالعدم، ماكو مشكلة فيه. المحال هو اجتماع الظن الشخصي بالوجود والعدم، أما الظن النوعي بالوجود والظن النوعي بالعدم ماكو مشكلة فيه، ماكو كل مشكلة فيه. أفرض خبر ثقة يقوم على حياة زيد، وخبر ثقة آخر يقوم على موت زيد، يتعارضان، صحيح يتعارضان، لكن كل منهما يفيد الظن ويكون حجة لأنه يفيد الظن، لكن يا ظن ظن النوعي، بمعنى أن هذا كخبر ثقة هو يقتضي ماذا؟ يقتضي حصول الظن، هذا معنى ظن النوعي. هو يقتضي ما لا حصول الظن، لو جرد وطبعا لا فاد الظن، هذا أكثر خبر ثقة، لو جرد وطبعا لا فاد الظن. اجتماع الظن النوعي بالوجود والعدم ما به أي محذور، المحذور والمحال هو اجتماع الظن الشخصي بالوجود والعدم. فليس المقصود في عندما يقال أن الاستصحاب إمارة أنه يكون حجة من بعد فأتى الظن الشخصي، حتى تقول مع حصول الظن الشخصي بنبات اللحية الحاصل من استصحاب الحياة، لأن الظن بالملزوم ظن باللازم، كيف يحصل ظن شخصي بعدم نبات اللحية حتى يجري استصحاب عدم نبات اللحية؟ لا يلزم هذا الشيء، وإنما اللي نقوله هو هذا، أنه يحصل ظن شخصي، ظن نوعي بماذا؟ بعدم نبات اللحية. وهذا الظن النوعي بعدم نبات اللحية يجتمع مع الظن النوعي بماذا؟ بحياة زيد المستلزم من الظن النوعي بنبات اللحية، ماكو مشكلة في الجمع بينهما. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إحنا نعرف بأنه بالنسبة إلى أن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم، هذه قضية صحيحة ولا أشكال فيها، لكن العكس أيضا صحيح، العكس أيضا صحيح، بمعنى أن الظن باللازم يستلزم الظن بالملزوم، يعني ملازمة أكو بينهما، أكو ملازمة تكوينية عقلية بين الأمرين، الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم، الظن باللازم أيضا يستلزم الظن شنو؟ بالملزوم، العلم باللازم يستلزم العلم بالملزوم، العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، العلم بالمعلول يستلزم العلم بماذا؟ بالعلة. فلماذا نقصر النظر على خصوص استصحاب الحياة ونقول أن استصحاب الحياة إذا كان من باب الإمارات يقتضي الظن بالملزوم، والظن بالملزوم يستلزم الظن بماذا؟ باللازم، فيحصل الظن بنبات اللحية، وإذا حصل الظن بنبات اللحية حينئذ لا يجري استصحاب عدم نبات اللحية مع الظن بنبات اللحية. احنا نقدر نعكس فنقول أن استصحاب عدم نبات اللحية يستلزم الظن بعدم حياة شنو؟ زيد، من باب أن الظن باللازم أيضا يستلزم الظن بماذا؟ بالملزوم، الظن باللازم يستلزم الظن بالملزوم، الظن بعدم اللازم يستلزم الظن بعدم الملزوم. فاستصحاب عدم نبات اللحية الذي يقتضي الظن بعدم نبات اللحية، هذا الظن بعدم نبات اللحية يستلزم الظن بعدم حياة زيد، لأن الظن بالمعلول يستلزم الظن بعدم العلة، والظن باللازم يستلزم عدم الظن بعدم اللازم يستلزم الظن بعدم الملزوم، ومع حصول الظن بعدم حياة زيد كيف يجري استصحاب شنو؟ حياة زيد من باب الإمارية، مع حصول الظن بعدم حياة زيد كيف يمكن إجراء استصحاب حياة زيد؟ من باب كون شنو؟ مفيد للظن، هذا غير معقول. نفس الكلام يقال، شنو الموجب لتقديم هذا على هذا؟ شنو الموجب لتقديم هذا على هذا؟ كل منهما مشمول لدليل الاستصحاب، كل منهما مشمول لدليل الاستصحاب، كل منهما يفيد الظن. خلنا نفترض الظن الشخصي كما هو مبنى كلامك، أنه وكما أن نقول بأن الظن بالحياة يستلزم الظن بنبات اللحية، فلا يجري استصحاب عدم نبات اللحية كإمارة، كذلك الظن بعدم نبات استصحاب عدم نبات اللحية يستلزم الظن بعدم نبات اللحية المستلزم لعدم حياة زيد، الظن بعدم حياة زيد ومع الظن بعدم حياة زيد كيف يجري استصحاب حياة من باب الإمارة. نفس الكلام يقال حينئذ، شنو الموجب لملاحظة هذا دون هذا وإمارة هذا، حتى نقول بأنه الذي يجري هو استصحاب الحياة بينما لا يجري استصحاب عدم نبات اللحية بقانون أن الظن بالملزوم يلازم الظن بماذا؟ باللازم. القانون بالعكس موجود، أن الظن باللازم يلازم الظن شنو؟ بالملزوم. الظن بعدم اللازم كما هو مورد كلامنا يلازم الظن بعدم ملزوم، فإذا جرى استصحاب عدم نبات اللحية يحصل ظن بعدم الحياة، فإذا ظن بعدم الحياة كيف يجري استصحاب الحياة ويفيد الظن بالحياة ويكون حجة لأجل ذلك؟ هذه الملاحظة الثانية. ومن هنا يرى أن ما ذكره القدس سره من تعليل عدم جريان استصحاب عدم نبات اللحية، وذكر أو ذكر عنا نقل عنا بأنه يكون حاكم على استصحاب عدم نبات، يكون حاكم على ويكون استصحاب الحياة حاكما عليه، ما ذكره من عدم جريان استصحاب عدم نبات اللحية وأن استصحاب الحياة يكون حاكما عليه، ما ذكر من تعليل من أن الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم ومعه كيف يجري استصحاب عدم نبات اللحية، هذا الذي ذكره ليس تاما. نعم هناك توجيه لتقديم استصحاب الحياة على استصحاب عدم نبات اللحية غير ما ذكره، هذا التوجيه ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، ما أشوف داعي للتعرض إلى بعد عدم تمامية أصل المبنى الذي يبتني عليه هذا الفرض الذي ذكره قدس سره، وهو كون الاستصحاب شنو؟ إمارة، مبني على هذا أن يكون الاستصحاب إمارة ويكون حجة من باب إفادتها الظن، سما نقول الظن الشخص الظن النوعي، هذا المبنى غير بعد وضوح عدم تمامية هذا المبنى، حينئذ ماكو داعي للدخول في تفاصيل توجيه كلام السيد القوي قدس الله نفسه الزكية. هذا كله بالنسبة إلى التنبيه الأول من تنبيهات الأصل المثبت، مو تنبيهات الاستصحاب، تنبيهات الأصل المثبت. وكان هذا التنبيه يرتبط بهذا بأن الاستصحاب أصل المثبت حتى لو قلنا بجريانه في حد نفسه هو يسقط بالمعارضة مع استصحاب عدم شنو؟ عدم الواسطة التكوينية أو شنو؟ أو العقلية، يسقط بالمعارضة. وتبين شنو الحال في الفروض الأربعة المتقدمة. التنبيه الثاني من تنبيهات الأصل المثبت هو أن الشيخ قدس الله نزهة الزكية في الرسائل بعد أن بنى على عدم حجية الأصل المثبت وأن الاستصحاب لا تثبت به الآثار المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية، غير شرعية لا تثبت به، استثنى من ذلك حالة، استثنى من ذلك حالة خاصة. هذه الحالة كاستثناء لابد أن نفترض هي في واقعها أصل مثبت، لكنها تستثنى من ماذا؟ من الدليل الدال على عدم حجية الأصل المثبت، فيلتزم بحجية الاستصحاب في تلك الحالة. الحالة اللي استثناها اللي يعبر عنها بحالة خفاء الواسطة، في بعض الأحيان تكون هذه الواسطة واضحة، واضحة يلتفت إليها العرف، واضح، هذا هو محل الكلام السابق، هذا اللي يقول بأن الاستصحاب لا يستطيع أن يثبت الآثار المترتبة على هذه الواسطة، آثار ما تترتب على المستصحب مباشرة وإنما تترتب على المستصحب بهذه الواسطة هي من آثار هذه الواسطة. عندما تكون الواسطة واضحة، هذه اللي يقولون بأن الاستصحاب أصل مثبت، ولا نستطيع به أن نثبت تلك الآثار المترتبة على هذه الواسطة. أما عندما تكون الواسطة خفية، في هذه الحالة يقول بأنه ماكو مانع من إثبات الاستصحاب لتلك الآثار، وإن كانت بالدقة تلك الآثار مترتبة على من؟ على الواسطة. لكن لما كانت هذه الواسطة خفية بحيث أن العرف بنظره المسامح الغير الدقي كأنه يرى أن تلك الآثار هي آثار من للمستصحاب، هي وإن كانت في الواقع هي آثار للواسطة، لكن لما كانت الواسطة خفية والعرف يتسامح في هذه المجالات، في طول التسامح العرفي كأنه يرى ماذا؟ أن الآثار آثار للمستصحاب، وكأن الواسطة مثلا ليس لها دور. فإذا كان العرف يرى هذا والنظر العرفي هو المحكم في هذه المجالات، فحينئذ ماكو مانع من الالتزام بحجية الاستصحاب في هذه الحالة، في حالة خفاء الواسطة. هناك أمثلة تذكر لهذا الشيء، هو الشيخ ذكر بعض الأمثلة، ذكر مثال مسألة استصحاب بقاء رطوبة النجاسة الملاقية للجسم، نجاسة لاقت جسما لاقت ثوبا، هذه النجاسة كانت رطبة سابقا، لكن بعدين شكيت في ماذا؟ في أنها في بقاء رطوبتها أو زوال رطوبتها حين الملاقاة للجسم، فشجري استصحاب بقاء رطوبة هذه النجاسة إلى حين الملاقاة، إلى حين ملاقاة الجسم، ملاقاة الثوب. الشيخ ذكر بأنه لا يبعد أن يحكم بتنجس الثوب، بتنجس الثوب، مع أنه في الواقع تنجس الثوب ليس من آثار بقاء رطوبة الشم النجاسة، وإنما هناك واسطة. تنجس الثوب من آثار سريان الرطوبة من النجاسة من إلى الثوب، من آثار تأثر الثوب بماذا؟ بهذه الرطوبة، وسريان الرطوبة من إليه، هاي واسطة. تنجس الثوب من آثار هذا السريان، مو من آثار بقاء النجاسة رطبة إلى حين شنو؟ إلى حين الملاقاة، وإنما هي من آثار سريان الرطوبة إلى الثوب في حال الملاقاة، هاي واسطة، واسطة عقلية، لكنها واسطة خفية، لكنها واسطة ماذا؟ خفية، بحيث العرف يرى بأنه تنجس الثوب من آثار شنو؟ بقاء النجس رطبا إلى حين الملاقاة، بينما بالدقة والتحليل لا، بقاء النجاسة وبقاء النجس رطبان إلى حين الملاقاة إلى لازم، هذا باقي النجس رطب إلى أن لاقى الثوب، ولازمه شنو؟ أن الرطوبة سرت إلى من؟ إلى الثوب، وتأثر الثوب بهذه الرطوبة. تنجس الثوب مبني على هذا، مترتب على هذا، لكن لما كانت هذه الواسطة خفية العرف كأنه يرى أن تنجس الثوب من آثار بقاء النجاسة رطبا إلى حين بقاء النجاسة رطبا إلى حين الملاقاة. فيجري هذا الاستصحاب ويقول لا يبعد أن يحكم بتنجس الثوب باستصحاب ماذا؟ باستصحاب رطوبة النجاسة إلى حين الملاقاة. مثال آخر ذكر، وصلى الله على محمد.